لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
تلا قداسة البابا لون 14 ظهر اليوم الأحد 27 من تموز يوليو صلاة التبشير الملائكي، وتحدث قبلها إلى المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس عن إنجيل اليوم الذي يروي لنا كيف علم يسوع تلاميذه صلاة الأبانا، الصلاة التي توحد المسيحيين جميعا، قال البابا. وتوقف الأب الأقدس أولا عند كون الرب يدعونا إلى أن نتوجه إليه قائلين أبا يا أبت، كما الأطفال، ببساطة وثقة بنوية، جرأة ويقين بكوننا محبوبين. وعاد قداسة البابا إلى التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية مشيرا إلى أنه يخبرنا بتعبير جميل جدا أن بالصلاة الربانية نكشف لأنفسنا بينما يكشف لنا الآب في الوقت نفسه. وأضاف الأب الأقدس أننا كلما صلينا بثقة إلى الآب السماوي، كلما اكتشفنا كوننا أبناء محبوبين، وكلما أدركنا عظمة محبته. ثم توقف البابا لون 14 عند كون إنجيل اليوم يصف ملامح أبوة الله من خلال بعض الصور، مثل الرجل الذي ينهض في قلب الليل لمساعدة صديق على استقبال زائر غير متوقع، أو مثل الأب الذي يحرص على أن يعطي أبنائه أشياء جيدة. ووصل الأب الأقدس أن هذا يذكرنا بأن الله لا يدير لنا ظهره أبدا حين نلجأ إليها، حتى وإن جئنا متأخرين لنطرق بابه، ربما بعض الأخطاء والفرص الضائعة والفشل، ولا حين يكون عليه كي يستقبلنا أن يوقظ أبناءه الذين ينامون في البيت، بل أن الآب وفي عائلة الكنيسة الكبيرة تبع البابا لا يتردد في أن يجعل الجميع مشاركين في كل من أفعال محبته. الرب يصغي إلينا دائما حين نصلي إليه، وإن كان يجيبنا في بعض الأحيان بأوقات وأشكال يصعب فهمها، فذلك لأنه يتصرف بحكمة وبعناية أكبر يفوقان فهمنا. وبالتالي فعلينا حتى في هذه اللحظات ألا نتوقف عن الصلاة بثقة، ففيه سنجد دائما النور والقوة. ووصل الأب الأقدس أننا وحين نتلو صلاة الأبانا فإننا، وإلى جانب تذكرنا نعمة بنوتنا الإلهية، فإننا نعبر عن الالتزام بالرد على هذه العطية من خلال محبتنا بعضنا البعض كأخوة في المسيح. وذكر قداسة البابا هنا بأن أحد أباء الكنيسة كبريانوس القرطاجي قد كتب أنه من الضروري حين نسمي الله أبانا أن نتذكر واجب أن نتصرف كأبناء. وذكر البابا لون 14 أيضا بما كتب القديس يوحنا ذهبي الفم: لا تستطيعون أن تدعوا أباكم إله كل صلاح إذا احتفظتم بقلب قاس وغير إنساني، لأنكم في هذه الحالة لا تكون فيكم علامة صلاح الآب السماوي. ووصل قداسة البابا أنه لا يمكن أن نصلي إلى الله كآب ثم نكون قساة وفاقدي المشاعر إزاء الآخرين. من الأهمية بالأحرى أن ندع أنفسنا نتبدل بصلاحه وصبره ورحمته كي نعكس كما في مرآة وجهه في وجوهنا. وفي ختام كلمته إلى المؤمنين والحجاج قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي، شدد البابا لون 14 على أن الليتورجية تدعونا في الصلاة والمحبة إلى أن نشعر بكوننا محبوبين وأن نحب كما يحبنا الله، باستعداد وهدوء وعطف متبادل بدون حسابات. وختم الأب الأقدس: فلنتضرع سائلين مريم أن نتمكن من الاستجابة لهذه الدعوة من أجل إظهار عذوبة وجه الأب. هذا وعقب تلاوة صلاة التبشير الملائكي أراد قداسة البابا التذكير بالاحتفال اليوم 27 من تموز يوليو باليوم العالمي الخامس للأجداد والمسنين، وتحدث عن النظر إلى الأجداد والمسنين كشهود رجاء قادرين على إنارة الدرب الأجيال الجديدة، ودعا قداسته إلى عدم تركهم بمفردهم بل إلى أن نقيم معهم عهد محبة وصلاة. ثم أكد قداسة البابا أنه قريب بقلبه من جميع من يعانون بسبب النزاعات والعنف في العالم، وتابع أنه يصلي من أجل المتضررين من النزاع بين تايلاند وكمبوديا وخاصة الأطفال والعائلات النازحة. وعرب قداسته عن الرجاء أن يلهم أمير السلام الجميع للبحث عن الحوار والمصالحة، وتابع البابا أنه يصلي من أجل ضحايا العنف في جنوب سوريا، كما ويتابع بقلق الوضع الإنساني فائق الخطورة في غزة، حيث يسحق الجوع السكان المدنيين الذين لا يزالون يتعرضون للعنف والموت. وأراد البابا لون الرابع عشر تجديد النداء من أجل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والاحترام التام للقانون الإنساني. وشدد الأب الأقدس على الكرامة التي وهبها الله لكل شخص، ودعا جميع الأطراف في النزاعات كافة إلى الاعتراف بهذه الكرامة وإيقاف الأفعال التي تنتهكها، ووصل داعيا إلى التفاوض للوصول إلى مستقبل سلام لجميع الشعوب ونبذ كل ما يمكن أن يحول دون بلوغه. ثم أوكل قدسته إلى مريم سلطانة السلام الضحايا الأبرياء للنزاعات والحكام الذين لديهم القدرة على إنهائها. هذا وأراد قداسة البابا لون الرابع عشر توجيه تحية إلى إذاعة الفاتيكان وفاتيكان نيوز على القرب من المؤمنين والحجاج خلال اليوبيل، مشيرا إلى الموقع الخاص الذي تم افتتاحه في ساحة القديس بطرس للإذاعة والموقع الإلكتروني وجريدة أوسيرفاتوري رومانا. ووجه البابا الشكر على الخدمة التي تقدم بلغات كثيرة والتي تحمل صوت البابا إلى العالم، كما وشكر قداسته الصحفيين الذين يساهمون في اتصالات تقوم على السلام والحقيقة. كانت المأساة الجارية في غزة والتي تتطلب هزة إنسانية وتشير إلى عجلة ذلك الرد المتقاسم على مأساة الشعب الفلسطيني، الرد الذي ينادي به الكرسي الرسولي بشكل متواصل منذ عقود، موضوع مقال افتتاحي لمدير التحرير في دائرة الاتصالات الفاتيكانية أندريا تورنيلي، وهذا ما كتب: لقد أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين وأن الاعتراف الرسمي سيكون خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول سبتمبر القادم، ويتم في الوقت ذاته التحضير للمؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل حل سلمي للقضية الفلسطينية وتفعيل حل الدولتين. المؤتمر الذي كان يفترض أن يعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في حزيران يونيو المنصرم تحت إشراف حكومتي فرنسا والمملكة العربية السعودية، إلا أنه قد تم تأجيله بسبب الهجوم الإسرائيلي على إيران. إن المأساة الجارية في غزة، المذابح المتكررة لعشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء الذين فقدوا حياتهم تحت القنابل ويموتون اليوم جوعاً وتعباً أو يضربون بينما يحاولون العثور على قليل من الطعام، يفترض أن تجعل واضحا لدى الجميع كيف هو ملح إيقاف الهجمات العسكرية التي تسفر عن مجزرة، وأيضا كيف أصبح لا غنى عنها التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية، حل ينادي به الكرسي الرسولي بلا توقف منذ عقود ولا يمكن أن يتحقق أبدا بدون الإسهام الفعلي للجماعات الدولية إلى جانب الدول المعنية مباشرة. ومن المفيد في هذا السياق حسب ما تابع تورنيلي في المقال الذي يحمل عنوان دولة فلسطين ومسؤولية الجماعة الدولية، التذكير بأن الكرسي الرسولي 25 عاما مضت كان قد وقع اتفاقية أساسية أولى مع منظمة التحرير الفلسطينية، وقبل 10 سنوات وقع اتفاقا شاملا مع دولة فلسطين أصبح ساريا في كانون 2 يناير 2016، قرار واعتراف يتماشيان مع المخاوف التي أعرب عنها الباباوات منذ سنة 1948 حول وضع الأماكن المقدسة ومصير الفلسطينيين. وقد كان بولس السادس أول بابا يؤكد بوضوح أن الفلسطينيين كانوا وهم شعب لا مجرد مجموعة من لاجئي الحرب، وفي رسالة الميلاد عام 1975 طلب البابا مونتيني أبناء الشعب اليهودي الذين كانوا قد شهدوا في تلك الفترة تعزز دولتهم السيادية إسرائيل بالاعتراف بالحقوق والتطلعات المشروعة لشعب آخر عانى هو أيضا لفترة طويلة، الشعب الفلسطيني. وفي بداية التسعينيات أقام البابا يوحنا بولس الثاني علاقات سواء مع دولة إسرائيل 1993 أو مع منظمة التحرير الفلسطينية 1994، في لحظة كان يبدو فيها أن الأطراف كانت قريبة من اتفاق ومن اعتراف بالدولتين. وفي شباط فبراير 2000، بضعة أشهر قبل الدخول الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون إلى باحة المسجد الأقصى ما أسفر عن الانتفاضة الثانية، وقع الكرسي الرسولي الاتفاق الأساسي المذكور مع منظمة التحرير الفلسطينية. ولدى وصوله القدس في أذار مارس 2000، قال يوحنا بولس الثاني: لقد اعترف الكرسي الرسولي دائما بأن الشعب الفلسطيني له حق طبيعي في أن يكون له وطن، والحق في التمكن من العيش في سلام وهدوء مع الشعوب الأخرى في هذه المنطقة. على الصعيد الدولي، أعلنا أسلافي وأنا بشكل متكرر أنه لا يمكن إنهاء النزاع الحزين في الأرض المقدسة بدون ضمانات قوية لحقوق كل الشعوب المعنية، وذلك على أساس القانون الدولي وقرارات وبيانات الأمم المتحدة الهامة. وبعد ذلك بتسع سنوات وخلال زيارته إلى الأرض المقدسة، أكد البابا بنديكتوس 16: فليعترف عالميا أن لدولة إسرائيل الحق في الوجود والتمتع بالسلام والأمن داخل حدود معترف بها دوليا، وليعترف بالتساوي بأن الشعب الفلسطيني له الحق في وطن مستقل ذي سيادة وفي العيش بكرامة والتحرك بحرية، ليصبح حل الدولتين واقعا لا أن يظل حلما. وفي 2012 منح الكرسي الرسولي دعمه لقبول دولة فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة. وخلال زيارته الأرض المقدسة في أيار مايو 2014، أكد البابا فرانسيس أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه قد آن الأوان بالنسبة للجميع كي تكون لديهم شجاعة السخاء والإبداع في خدمة الخير، شجاعة السلام التي ترتكز إلى إقرار الجميع بحق الدولتين في الوجود والتنعم بالسلام والأمن ضمن حدود معترف بها دوليا. وقد أشار البابا للمرة الأولى إلى البلد الذي كان يستضيفه باعتباره دولة فلسطين. وهكذا نصل إلى الاتفاق الشامل بين الكرسي الرسولي ودولة فلسطين في حزيران يونيو 2015، والذي يلح على حل الدولتين، الذي كان محور قرار الأمم المتحدة رقم 181 في تشرين الثاني 1947. وقد حدد تمهيد الاتفاق المذكور وفي إشارة إلى القانون الدولي عددا من النقاط الأساسية، ومن بينها حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، حل الدولتين كهدف، المعنى لا الرمزي فقط للقدس وطابعها المقدس بالنسبة لليهود والمسيحيين والمسلمين، وقيمتها العالمية الدينية والثقافية ككنز للبشرية كلها. وتتم الإشارة في هذا التمهيد أيضا إلى حق الشعب الفلسطيني في الحرية والأمن والكرامة في دولة مستقلة، أي دولة فلسطينية مستقلة وسيادية وديمقراطية على أساس الحدود السابقة لعام 1967 في الضفة الغربية، ما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة، دولة تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع كل جيرانها. وفي عودة إلى الاتفاق الأساسي مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 2000، جدد الاتفاق الشامل المطالبة بحل عادل لقضية القدس على أساس القرارات الدولية، وقد تم التأكيد في هذا الاتفاق على أن القرارات والأفعال أحادية الطرف التي تغير طابع القدس ووضعها الخاص هي غير مقبولة أخلاقيا وقانونيا، وأن أي إجراء أحادي الطرف غير شرعي أيا كان نوعه هو لاغ وخال من أي قيمة ويشكل عقبة أمام السعي إلى السلام. إن هذا الاستعراض القصير يؤكد استمرارية ووقعية الموقف الذي تتضمنه نداءات البابوات الأخيرين ومداخلات الكرسي الرسولي في الأمم المتحدة والاتفاقيات التي تم توقيعها حتى الآن. وفورا عقب الهجوم الإرهابي اللا إنساني الذي قامت به حماس في 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023، أدان البابا فرانسيس هذه المجزرة وطلب أكثر من مرة علنا بإطلاق سراح جميع الرهائن، وإلى جانب الاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، طلب الكرسي الرسولي بشكل متكرر ولكن بلا جدوى ألا يتم بشكل عشوائي استهداف كل الشعب الفلسطيني في القطاع، كما وطلب بإيقاف الهجمات التي يقوم بها المستوطنون ضد السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في أراضي دولة فلسطين التي يشار إليها بالضفة الغربية. مع الأسف لم يحدث هذا، وفي غزة وليس فقط في غزة نرى هجمات لا يمكن أن تكون لها أي مبررات، هجمات تشكل مجزرة تثقل ضمائر الجميع. وكما قال البابا لون الرابع عشر بشكل واضح لا لبس فيه خلال تلاوة صلاة التبشير الملائكية الأحد العشرين من تموز يوليو، من العاجل والضروري احترام القانون الإنساني وواجب حماية المدنيين وأيضا حظر العقاب الجماعي والاستخدام العشوائي للقوة والتهجير القسري للسكان. ووصل تورنيلي في ختام المقال: لا يمكن للجماعات الدولية أن تظل تراقب بلا حراك المجزرة القائمة. نتمنى للمؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل حل سلمي للقضية الفلسطينية وتفعيل حل الدولتين، وانطلاقا من لمس الحاجة العاجلة إلى إجابة متقاسمة على مأساة الفلسطينيين، أن يسعى بعزم إلى حل يضمن أخيرا لهذا الشعب دولة ذات حدود آمنة ومحترمة ومعترف بها.
بمناسبة الاحتفال بيوبيل الشباب وذلك في روما من 28 من تموز يوليو وحتى 3 من آب أغسطس 2025، أجرينا مقابلة مع الأب آرام أبراهاميان المرشد العام لمكتب الشبيبة البطريركي للأرمن الكاثوليك في لبنان، حدثنا فيها عن الاستعدادات للمشاركة في هذا اليوبيل.
في إطار التحضيرات ليوبيل الشبيبة انطلقت سلسلة من النشاطات الروحية والرعوية التي نظمتها شبيبتنا الأرمنية بهدف مرافقة الشباب في مسيرتهم الإيمانية وتوجيه قلوبهم نحو العمق. فكانت البداية من المخيم الصيفي، حيث اختبر المشاركون أولى محطات اليوبيل من خلال شرح عميق لمعنى اليوبيل، لا كمجرد حج إلى مكان خارجي بل كحج داخلي إلى الذات. فاليوبيل هو دعوة لكل شاب أن يتأمل في مسيرته ويعود إلى قلبه ويبحث عن حضور الله في أعماق حياته. فتلت هذا المخيم عدة لقاءات جمعت شبيبة مع جماعة المكتب الوطني للشبيبة الكاثوليكية في لبنان، حيث تم التركيز على في كل اللقاءات على الرجاء الذي هو عنوانا لهذه السنة. لقد كانت هذه الفكرة ليست فقط فكرة نظرية ولكن كقوة فعلية يستند عليها الشباب في ظل الصعوبات يواجهوها في هذه الفترة من حياتهم. في سياق التحضير لرحلة الحج لروما كنا بلقاء باللويزة الذي جمع مختلف الفرق اللبنانية المسافرة، فكان خلال هذا اللقاء مشاركة من كل الشبيبة اللبنانية في ورش عمل غنية حول موضوع الرجاء، وتبادلوا اختبارات روحية، وكما خلق بالطبع جو من الوحدة والانسجام بين بعضهم البعض. المحطة الأخيرة التي أود أن أتكلم عنها فقد كانت في 20 تموز الحالي، حيث عاشت شبيبتنا الأرمنية لقاء تحضيريا مميزا وممتلئا بالخشوع، فتميز ذلك باستقبال ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع. هذا الحدث طبعا كان كتير مميز وكان بمثابة نعمة حقيقية لكل شاب وشابة وعلامة رجاء جديدة على درب القداسة. من خلال هذه المحطات يتبين أن التحضير اليوبيل لم يكن مجرد تنظيم لوجستي بل كان أكثر مركز ليتحضروا روحيا تيرجعوا لزيتهم ويقود هيدا الشباب لاكتشاف معنى للقداسة بحياتهم اليومية. بالنسبة إلى برنامجنا في روما فيتضمن برنامج الحج قسمين رئيسيين. القسم الأول سيكون برنامج اليوبيل الشبيب الرسمي المعد من قبل الكرسي الرسولي، أما القسم الثاني فهو برنامج حج خاص إلى عدة أماكن مقدسة في إيطاليا، حيث سيتسنى لشبيبتنا الأرمنية الكاثوليكية زيارة عدة مواقع مقدسة كاشيا، كما أنهم سيزورون مدينة أسيزي. أحب أن أنوه وأركز على لقاء خاص في 30 من هذا الشهر في الساعة 4 بعد الظهر في كنيسة الرسل 12. سيكون هناك لقاء صلاة في روما، سيكون هناك لقاء صلاة من أجل ضحايا انفجار مرفأ بيروت. في لمسة روحية وطنية مؤثرة سيقام في 30 تموز الجاري لقاء خاصا بمشاركة الشبيبة اللبنانية ككل إحياء لذكرى انفجار مرفأ بيروت. سيكون هذا اللقاء مساحة جماعية للصلاة من أجل كل الضحايا. كما أود أن أذكر لقاء خاص بين الشبيبة الأرمنية من كل أنحاء العالم في يوم التوبة الذي سيكون في الواحد من شهر آب. سيكون لدينا قداس في الساعة 6 مساء يترأسه غبطة البطريرك روفائيل بدروس 21. سيكون اللقاء يجمع بين شبيبة الأرمن الكاثوليك في أنحاء العالم، كما أنه لدينا قداس في بريشا في 5 من شهر آب. كذلك سيكون لقاء مميز لأنه سيكون تبادل خبرات مع شبيبة ورعاية بريشا. بالطبع هذه اللقاءات مثل ما قلت سابقا هي دعوة لكل شاب وشابة للعودة إلى الذات ليكونوا بالفعل حجاجا للرجاء ورسل لهذه الكلمة أينما كانوا.
كما وحدثتنا الآنسة جوال أحمراني عن نشاطات مكتب الشبيبة البطريركي للأرمن الكاثوليك في لبنان.
نقوم بنشاطات متعددة تتضمن أيضا مخيمات للشباب خاصة في فصل الصيف. نشارك أيضا بلقاءات مسكونية خاصة مع جماعة تيزي، ونشارك أيضا مع الشبيبة اللبنانية بشكل عام في جميع اللقاءات التي تحضرها اللجنة الوطنية أباك الجون. بدأت مسيرتي في هذه اللجنة ومع هذه الجماعة خلال الأيام العالمية للشباب سنة 2023 التي أقيمت في مدينة لشبونة في البرتغال. ومن بعدها قمنا بتحضير عدة لقاءات ومنها أيضا مخيمات صيفية للشبيبة لجميع الشبيبة الأرمنية الكاثوليكية في لبنان. وخلال هذه السنة قمنا بتحضير عدة لقاءات من أجل هذا اليوبيل. في إطار الاستعدادات ليوبيل الشباب ارتكزت نشاطاتنا حول محور اليوبيل حجاج الرجاء، فمعظم لقاءاتنا تمحورت حول الرجاء ومعنى الرجاء وكيف يمكننا أن نعيش الرجاء في ظل الصعوبات التي يمر فيها الشرق الأوسط.
تصادف يوم الثلاثاء المقبل الذكرى السنوية 12 لاختطاف الكاهن اليسوعي الإيطالي الأب باولو دالوليو في سوريا، وبالتحديد في 29 من تموز يوليو عام 2013، ولم يعرف شيء عن مصيره لغاية اليوم. ومما لا شك فيه أن نبوءة التعايش السلمي التي عاش من أجلها هذا الكاهن ما تزال تتردد اليوم في سوريا التي تعيش أعمال عنف مذهبية تأطاب بعد سقوط نظام الأسد أواخر العام الماضي. إحياء لذكرى الأب دالوليو مؤسس جماعة دير مرموسة، تنظم في سوريا مبادرات ولقاءات عامة ومؤتمرات واحتفالات ليتورجية تسلط الضوء على صورة وفكر وحدس هذا الكاهن اليسوعي الإيطالي، وتشارك فيها شخصيات دينية ومدنية مسيحية ومسلمة، من بينها معتقلون سابقون ورهبان يسوعيون، بالإضافة إلى أصدقاء الكاهن المخطوف لا سيما المنتمين إلى جماعة دير مرموسة. يقول منظمو هذه الفعاليات أن التغيير الجذري الذي تعيشه سوريا منذ سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول ديسمبر عام 2024 سمح بتنظيم لقاءات وندوات للحديث عن أهمية الحياة التي عاشها الأب باولو دالوليو في البلد الذي تبناه، أي في سوريا. وفي دير مرموسة الذي أسسه دالوليو وعاش فيه، وحيث عمل على مدى أكثر من 30 عاما من أجل تعزيز التعايش المتناغم بين المسلمين والمسيحيين، سينظم منتدى بعنوان قلوب مفتوحة رجاء جديد لسوريا، يسلط الضوء على الخبرة الإنسانية والمسيحية التي عاشها هذا الكاهن الإيطالي. وستتخلل اللقاء شهادات لمعتقلين سابقين في سجون نظام الأسد، كما سيتم التطرق إلى مواضيع متعلقة بالسلام والمصالحة، بالإضافة إلى الحدس الذي حمل دالوليو على تحقيق تقارب بين أخوته المسيحيين والمسلمين. للمناسبة، أجرت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء مقابلة مع المسؤول عن دير مرموسة الأب جهاد يوسف، الذي أوضح أنه يوم غد الاثنين ستقام مبادرة بعنوان حديقة التين، لافتا إلى أن الاختيار وقع على هذا الاسم لأن التينة هي الشجرة الوحيدة التي صمدت وبقيت في منطقة إدلب على الرغم من الحرب.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.